الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي. وكنا شرعنا في باب الفرائض، وبدأنا بالفصل المتعلق بالجد والإخوة. نعم، من أول الفصل، فصل الجد والإخوة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: فصل.
هذا الفصل الذي عقده المصنف هو في أحكام ميراث الجد مع الأخوة أو الأخوات لأبوين، يعني الأشقاء أو الأب أو لأب. فيقول رحمه الله تعالى:
والجد لأب وإن على بمحض الذكور مع ولد، مع ولد أبوين أو ولد أب ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض.
نعم، الجد لأب وإن على بمحض الذكور، يعني خرج المدلي بأم، خرج المدلي بأم، خرج الجد المدلي بأم مع ولد الأبوين. ولد الأبوين مقصود بالأخ الشقيق، ولد الأبوين هو الأخ الشقيق، مع ولد أبوين أو ولد لأب اللي هو الأخ لأب. يقول: ذكرا أو أنثى واحدا أو متعدد كأخ منهم، يعني يرث الجد مع الأخوة كأنه واحدا منهم. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ الشقيق، فهو كالأخ الشقيق، يأخذ واحدا النصف والواحد، ولو وجد أخوان شقيقان يأخذان الثلث. لكن إذا كان معهم كانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال كجد وثلاث إخوة شقاء. فلو قلنا يعني أنه يأخذ الربع فماذا نصنع؟ فالمصنف يقول يقول نصير إلى المقاسمة عن ثلث المال. فالجد مع الأخوة طبعا الخلاف كبير كما سيأتي معنا، يعني هناك من يرى أن الجد يحجب الأخوة وأنهم لا يرثون معه، لكن الجمهور يرون أن الجد مع الأخوة يرثون وأنه لا يحجب الأخوة. نعم، فلذلك قال إيش؟
لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث.
لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، فإن الجد والأخ يدليان بالأب، يعني تساووا من هذه الناحية. وهذا قال إيش؟
وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه.
نعم، هذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه، يرون أن الجد لا يحجب الأخوة وإنما يرث معهم كأنه واحدا منهم، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. فهؤلاء الأئمة يرون بتوريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد، واستدلوا على ذلك أن ميراث الأخوة ثبت بالكتاب والسنة، أن ميراث الأخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد شيء من ذلك. ونوقش هذا الاستدلال بأن القرآن دل على أن الجد أب فينزل منزلة الأب فيحجبهم. دليل الثاني قالوا أن الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق، فيتساوون في الاستحقاق. ونوقش بأن الجد يرث بجهة الأبوة والأخوة يرثون بجهة الأخوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. أيضا يستدلون بأنه قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنه، ونوقش أن هذا ليس محل اتفاق من الصحابة، فقد ذهب كما سيأتي معنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع من الصحابة إلى أن الجد يحجب الأخوة. وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية استظهرها صاحب الفروع وبعض الشافعية، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الإمام محمد عبد الوهاب، إلى أن الجد يحجب الأخوة، أن الجد إيش يحجب الأخوة. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا هو الصواب، أن هذا هو الصواب. فذهب هؤلاء إلى أن الجد يسقط الأخوة فلا يرثون معه شيئا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى سمى الجد أبا كما في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال عن يوسف واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. والجد أولى من الأخوة بدليل المعنى، فإن للجد قرابة إيلاد بعضية كالأب، ودليل الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد. أيضا أن ابن الابن بمنزلة إيش الابن، فيكون الجد بمنزلة الابن إذ لا فارق، يعني الابن اللي هو الأب. وأيضا هو هذا هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس وجمع من الصحابة 12 صحابي رضي الله عنهم يقولون بهذا القول. ومما يرجح يعني القول بعدم توريث الأخوة مع الجد أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من عند الله لبين في الكتاب والسنة، وأيضا الذين ورثوه مع الجد مع الأخوة اختلفوا في كيفية ذلك ولم يجزموا بشيء، لم يجزموا بشيء. فهذا الفصل يعني عقده المؤلف لميراث الجد مع الأخوة، والقول الصحيح أن الأخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ فكل الفصل الذي ذكره المصنف نعرض عنه، فكل الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه. وهذا القول يعني أن الأخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا كما تقدم مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن 13 من الصحابة. وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة، لا سيما أنه موافق للأدلة، فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول هذا يوسف ويعقوب أبوه وإسحاق جده وإبراهيم جد أبيه. ثم أين الدليل يعني من الكتاب والسنة على هذه التفاصيل يعني في ميراث الجد والأخوة؟ لأنها مسائل فيها تفصيل وتنويع تحتاج إلى دليل، والله عز وجل قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال الشيخ ابن قاسم في الحاشية، حاشية ابن قاسم، بعدما رجح عدم ميراث الأخوة مع الجد ذكر أمورا يرى أنها ترجح هذا القول. قال أحدها العمومات، ولم يسمى الله الجد بغير اسم الأبوة. والثاني قال بأنه محض القياس، قال ابن عباس رضي الله عنه: ألا يتقي الله زيد يجعل الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. والثالث أن هذا التوريث كما ذكرنا وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بل وضحه. والرابع أن الذين ورثوه، ورثوا الإخوة معه، اختلفوا في كيفية ذلك ولم يجزموا، بل معهم شك ومقرون يعني بالاختلاف الموجود على الكيفية التي اختلفوا فيها كثيرا كما سيأتي معنا. فهم مقرون بأنه محض رأي لا حجة فيه ولا قياس، ولا ريب أن من ورث الجد وأسقط الأخوة كما يقول الشيخ ابن عثيمين هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، وهو الذي تدل عليه الأدلة. لكن نقرأ ما كتبه المؤلف. نعم، فيقول رحمه الله تعالى:
فجد وأخت له سهمان ولها سهم.
فجد وأخت لها سهمان وله سهم، أصلها من كم؟ من ثلاثة، يعني عدد رؤوسهم. فالجد له إيش؟ سهمان، وهي لها سهم. وجد وأخ،
جد وأخ لكل سهم،
لكل سهم، يعني أصلها من اثنين. نعم،
جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم.
نعم، أصلها من أربعة: جد وأختان لهما سهمان، له سهمان للجد ولها سهمان أي للأخت، أصلها من أربعة:
جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم.
أي نعم، أصلها من خمسة بعدد رؤوسهم:
جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم.
نعم، أصلها من خمس. وهذه الصور الخمسة التي ذكرها المصنف الأحض له إيش؟ المقاسمة. الأحض له المقاسمة.
وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد، والأخت مقاسمة والأخ لأم، فأكثر ساقط بالجد كما يأتي.
نعم، قال جد وأخ وأخت للجد سهمان والأخ سهمان والأخت سهم. وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة، وسيأتي كيفية توريث الأخوة مع الجد بالتفصيل. قال إيش؟
فإن قصته أي الجد المقاسمة على ثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه، أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، إذا كانت المقاسمة أكثر له للجد سيختار إيش؟ المقاسمة. وضابط هذه المقاسمة أن يكون الأخوة أقل من مثليه، أن يكون الأخوة أقل من مثليه. فمتى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة حظ له، وإذا كانوا مثليه استوى له الأمران. يقول فإن نقصته المقاسمة يعني عن ثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه، أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كجد وثلاثة أخوة وهلم جرة بلا حصر. وتستوي إيش؟ قال
وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربعة أخوات وجد وأخ وأختين.
نعم، وتستوي له المقاسمة والثلث، يعني يستوي الأمران في جد وأخوين، لأن مسألة من ثلاثة عدد رؤوسهم، وجد وأربع أخوات مسألة من ستة، له سهمان ولكل واحد منهن سهم، وجد وأخ وأختين مسألة من ستة، له سهمان وللأخ سهمان ولكل واحد منهم سهم.
ومع ذي فرض كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد بعده، أي بعد ذي الفرض، واحدا كان وأكثر الأحظ من المقاسمة، كزوجة وجد وأخت من أربعة، للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم، أو ثلث ما بقي، كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر، للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان، أو سدس الكل، كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة.
نعم، يقول ومع ذي فرض، ومثل لذي الفرض اللي هو بنت أو بنت ابن أو زوج، يعني ممن يستحق النصف، أو زوجة أو أم أو جدة، هؤلاء ممن يستحق إيش، الربع أو الثلث أو السدس، يعطى الجد بعده، أي بعد الفرض، واحدا كان أو أكثر الأحظ من المقاسمة، كزوجة وجد وأخت من أربعة، للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم، وكجدة وجد وشقيق، للجد السدس ويبقى خمسة للجد والشقيق، يضرب أصل المسألة ستة بعدد الرؤوس اثنين، فتصح من اثنين عشر، للجدة سهمان وللجد خمسة وللشقيق خمسة. يقول ولكل أخ كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر، للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان، وأصلها ثمانية عشر، وكذلك أصل ستة وثلاثين، هذا مختص بالجد والإخوة. قال أو سدس، أو سدس الكل، أو سدس الكل، ومثل له كبنت وأم وجد وثلاثة أخوة، أصلها من ستة، للبنت كام النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللأخوة السدس، وتصح من ثمانية عشر، تصح من ثمانية عشر. هذه ثلاثة أحوال ذكرها المصنف، إذا كان معه صاحب فرض يعطى كم، يعطى صاحب الفرض حقه، ثم نقول الباقي يعني أنت بالخيار، يعني المقاسمة قاسمة المال أو ثلث الباقي. نعم.
فإن لم يبقى بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه، أي أعطي الجد السدس الباقي، وسقط الإخوة مطلقا.
يقول فإن لم يبقى بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وأخوة، أعطيه، أي أعطي الجد إيش، السدس الباقي، وإيش،
وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة إلا الأخت في الأكدرية وهي زوج.
وسقط الإخوة مطلقا، ها، لاستغراق الفروض التركة، فهنا ما ورثوا الإخوة، ما ورثوا مع الجد، وهذه من الأشياء التي يعدونها تناقض في أصل توريثهم. يقول إلا الأخت في الأكدرية، اللي يمثل لها ما هي الأكدرية،
وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف،
هذه أركانها الأكدرية، هذه أركانها، زوج وأم وأخت وجد، هذه أركانها. يقول للزوج إيش،
للزوج النصف وللأم الثلث،
للزوجة النصف وللأم الثلث يفضل إيش؟
يفضل سدس يأخذه الجد.
يفضل ثلث
سدس,
سدس يأخذه الجد, فلا ينقص الجد عن سدس المال ولو اسما. كيف ولو اسما؟ يعني بالعول, يعني بالعول, لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى, فمع غيره أولى. قال يأخذه الجد ويفرض للأخت,
ويفرض للأخت النص فتعول لتسعة, ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة, وسهامهما أربعة على ثلاثة, على ثلاثة عدد رؤوسهما, فتصح من 27. للزوج 9 وللأم 6 وللجد 8 وللأخت 4. سميت الأقدرية لتقديرها لأصول زيد في الجد والإخوة, ولا يعول له في مسائل الجد غيرها.
نعم. قال ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة, فالمسألة من 6 وتعول إلى 9, ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة, وسهامهما 4 على 3, فتصح من 27. للزوج 9 وللأم 6 وللجد 8 وللأخت 4. نعم. يعني القاعدة المعروفة في الفرائض إيش؟ أنه لا, إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة. لكن هنا نقول للجد السدس والأخت النصف 3, فيفرض لها مع الجد, ونقول إيش؟
تعول.
ها؟ وتعول إلى 9, ثم بعد ذلك يرجع الجد على الأخت ويقول لها إيش؟ يقول أنت أختي وأخذت 3 وأنا أخذت 1 وأنا كالأخ, فنقسم إيش نصيبنا, وهو 4 للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا إيش؟ فهذه المرأة ورثت الفرض أولا ثم التعصيب ثانيا, ورثت الفرض أول ثم التعصيب ثانيا. يعني اقسم 4 على 3, لأن الجد رأسان لا ينقسم, وهذه يسمونها إيش؟ يتباين, لأن كل عددين متواليين فهما متباينان, وهذه قاعدة في أصول إيش؟ في أصول المسائل. يقول سميت بالأقدرية لماذا؟
سميت بالأقدرية لتقديرها لأصول زيد في الجد والإخوة.
لتقديرها في أصول زيد رضي الله عنه في الجد والإخوة, لأنه لا يفرض الأخت معهم ابتداء في غيرها, ولا يعيل, بل تسقط إيش؟ الأخوة معه إذا لم يبقى شيء. ثم جمع الفرضين فقسهما على جهة التعصيب.
ولا يفرض لأخت معه,
لا, ولا يعول,
ولا يعول في مسائل الجد غيرها,
اللي هي إيش؟ مسألة
الأكدرية.
الأكدرية في غير الأكدرية. والعول ما هو؟ هو زيادة في سهام أصل المسألة ونقص في نصيب كل وارث. يعني السهام تزيد لكن أصل النقص في النصيب لكل وارث. قال ولا يفرض,
ولا يفرض لأخت معه, أي مع الجد ابتداء, إلا بها.
نعم.
أي بالأكدرية,
إلا بالأكدرية. نعم.
وأما مسائل,
هو قال ابتداء, لا يفرض لأخت معه أي مع الجد ابتداء إلا بها, احتراز بالفرض لها ابتداء على الفرض للأخت في مسائل إيش؟ المعادة, فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد. نعم.
وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه.
ما هي مسائل المعادة؟ المعادة مأخوذة من العد, وذلك بأن يكون مع الجد صنفان من الإخوة الأشقاء ولأب, فإذا وجد الصنفان مع الجد فهناك حالتان. الحالة الأولى لا يحتاج إيش؟ الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب, وذلك بأن يكون الإخوة الأشقاء مثلي إيش؟ مثلي الجد, مثلي الجد فأكثر, أو كان الباقي بعد أصحاب الفروض الربع فأقل. فعندئذ يعني ما يحتاج للأخ لأب. لكن الحالة الثانية أن يكون الإخوة شقاء أقل من مثلي الجد، ويفضل أكثر من الربع بعد نصيب ذوي الفرض، فتكون المسألة عندئذ من مسائل إيش؟ المعادة، حيث يعد الأخ الشقيق الأخوة لأب على الجد، ها، ويعتبرهم وارثين بالنسبة للجد، وبعد أخذ الجد نصيبه يرجع الأخوة لأب كأن لم يكن معهم جد، فيأخذ نصيبهم. فإن كان أخا شقيقا أخذ كل ما في أولاد الأب، ما في يد أولاد الأب، وإن كانت شقيقة واحدة أخذت نصفها، فإن فضل شيء أخذه ولد الأب. يعني لو مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فهذه المسألة يستوي للجد إيش؟ الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه ويترك الباقي للأخوة، ثم يأخذ الشقيق ما في يد الأخ لأب، فيصبح نصيبه بذلك ضعف نصيب الجد. يعني هو عد الأخوة لأب فقط ليزاحم إيش؟ الجد، وبعد ذلك يأخذ نصيبهم يقلب عليهم. ها؟ لو مات عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب، في هذه المسألة يستوي أيضا للجد إيش؟ الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه ويترك الباقي للأخوة، فيأخذ الشقيقان الثلثين والأخ لأب، ولا يبقى للأخ لأب شيء، يعدونه ولا يعطونه، يعدونه معهم ولا يعطونه. ولذلك يعني مسائل المعدة أشار إليها الرحبي بقوله: واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض ابن الأم مع الأجداد، واحكم على الأخوة بعد الأدي حكمك فيهم عند فقد الجد. نعم.
وولد الأبي ذكرا كان أو أنثى.
ولد الأب يعني الأخوة من أم، الأخوة من أب، يعني الأخوة من أب، وولد الأب هو الأخوة من أب. المصنف لو عبر بالأخ لأب أحسن من التعبير بولد الأب أو أب. نعم.
وولد الأبي ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر، إذا انفردوا عن ولد الأبوين معه، أي مع الجد، كولد الأبوين فيما سبق، فإن اجتمعوا.
ولد الأبوين مقصود به الأشقاء، مقصود به الأشقاء. وقال وولد الأبي يعني الأب، الإخوة من الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر، إذا انفردوا عن ولد الأبوين معه، أي مع الجد، كولد الأبوين فيما سبق، أي الأشقاء، أنهم يقاسمون الجد المال لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت. فإن اجتمعوا
أي اجتمع الأشقاء وولد الأبي، عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، فإذا قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب.
إن اجتمعوا أي اجتمع الأشقاء وولد الأبي، عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، فإذا قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، ومثل له كجد
وأخ شقيق وأخ لأب، فللجد سهم والباقي للشقيق، لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب.
إذا متى تكون المعادة؟ تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثلي فأكثر فلا داعي للمعادة، فلا داعي للمعادة. نعم. قال إيش؟
وتأخذ أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها وهو النصف، وما بقي لولد الأب، فجد وشقيقة وأخ لأب، تصح من عشرة، للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأبي ما بقي وهو سهم. فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء.
نعم. يقول وتأخذ أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها وهو النصف، وما بقي لولد الأب إذا كانت أختان شقيقتان أخذ تمام الفرض، وما بقي فلولد الأب، ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للأخوة لأب شيء، لأنهما سيرثان إيش؟ الثلثين، والثلث أخذه الجد، ولا يبقى شيء. لكن يتصور هذا في الواحدة، يعني يتصور. قال فإن كانت إيش؟ فإن كانت الشقيقتان ثنتين فأكثر، لم يتصور يعني أن يرث ولد الأب شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أحوال الأم. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، لمفهوم قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
نعم. هنا شرع المصنف في الفصل المتعلق بأحوال الأم، لها أربعة أحوال، ثلاثة يختلف ميراثها بسبب اختلافها، والرابع يظهر تأثيره في عصبتها. ولذلك قال إيش؟ وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، هذا بالإجماع، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما. وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأمة الأربعة، وأيضا فإن إجماع الصحابة قد تم قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا فإن جمهور العلماء أقرب إلى المعنى وأولى به، فإن الإخوة إنما حجبوها إلى السدس لزيادة ميراثها على ميراث الواحد، فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها بثلاث، سواء ولا فرق. وقاعدة الفرائض إيش؟ أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيها الاثنان فما فوقهما، كولد الأم والبنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب. هذا القول الذي عليه الأكثر العلماء. القول الثاني أن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس من الأخوة والأخوات إلا ثلاثة فصاعدا، يعني ما يحجبها اثنين، وهذا قول ابن عباس، يقول لأن أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة. ونوقش على سبيل التسليم أنه مخصوص بقاعدة الفرائض، وهذا على هذا فالراجح قول الجمهور. نعم.
ولها الثلث مع عدمهم، أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
نعم. ولها الثلث، يعني الأم، مع عدمهم، أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الأخوة والأخوات. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
وثلث الباقي هو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين فتصح من ستة، وإما الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما، أي مثل النصيبين في المسألتين، ويسميان بالغراوين والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك.
نعم. قال: وثلث الباقي وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين، وهما المسألة المعروفة إيش؟ بالعمريتين والعمريتان، زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب، سميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب لأنه أول من قضى فيهما، وقد اتفق العلماء على أن الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاث أقوال. القول الأول أن للأم ثلث الباقي في المسألتين، وهو في مسألة الزوج سدس وفي مسألة الزوجة ربع، وهذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وجهه أن الأب والأم إذا انفرد بالمال كان للأم الثلث والباقي والباقي للأب، فيجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي بعد الزوجين. ولو أن أعطيناها الثلث كاملا في المسألتين يلزم إيش؟ إما تفضيل الأم على الأب في مسألة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض في مسألة الزوجة، مع أن الأب والأم في درجة واحدة، والقاعدة أن الذكر والأنثى إذا كان في درجة واحدة فإما أن يتساويا كما في الأخوة لأم، وإما أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى كما في أولاد الميت ذكورا وإناثا، وإخوته لغير أم ذكورا وإناثا، وهذا هو الراجح. القول الثاني أن للأم الثلث كاملة كاملا، ثلث كامل في المسألتين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وجه ذلك التمسك بعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض. القول الثالث أن للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كامل في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس، وهذا قول معاذ بن جبل وبعض التابعين كمحمد بن سيرين. ووجهه أن لو أعطيناها الثلث كاملا في مسألة الزوج لزادت على الأب، بخلاف ما إذا أعطيناها ذلك المقدار في مسألة الزوجة فإنها لا تزيد على الأب، بل الأب يزيد عليها بنصف السدس، بنصف السدس. قال وإيش؟ وإما الربع،
وإما الربع مع زوجة وأبوين وللأبي مثلاهما،
وإما الربع مع زوجة وأبوين وللأبي مثلاهما. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعترض على هذا التعبير الربع، لأن يقول هذا التعبير غير صحيح، وهو تساهل كبير جدا من المؤلف رحمه الله، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدا. يقول الأم إما لها الثلث وإما لها السدس، هذا الذي يقول هذا الذي في القرآن. والصواب أن يقول بدل ما يقول الربع هنا أن يقول ثلث الباقي، ثلث الباقي مع زوج وأب أو زوجة وأب. مثال الأولى إذا كان معها زوج وأب صير لها إيش؟ ثلث الباقي. وثلث الباقي كم؟ وهو السدس، وهو السدس. ومع زوجة وأم وأب يصير لها إيش؟ للأم ثلث الباقي. طيب ثلث الباقي كم هنا؟ الربع. ثلث الباقي الربع. لكن الشيخ مقصود الشيخ ليوافق تعبير القرآن، ليوافق تعبير القرآن، وإلا المصنف مشى على إيش؟ على أنه ربع، على أن المقدار يكون ربعا. نعم.
أي مثل النصيبين في المسألتين، ويسميان بالغراوين والعمريتين.
نعم، يسمى بالغراوين لشهرتهما، وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك.
قضى فيهما عمر بذلك، وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم.
نعم.
وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط.
نعم، يعني يقال ولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده، يعني إن كان له ذكور من ولده فهم عصبته، لقول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعصبة أمه في إرث فقط، فلا يعقل يعني عصبة أمه عنه، ولا يثبت لهم عليه ولاية التزويج ولا ولاية المال ونحوه، لكنهم عصبة في الميراث فقط، عصبة في الميراث، هذا هو المذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ميراث الجدة. ترث الأم، ترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي فقط، وإن علونا أمومة السدس.
نعم، هو يقول فصل في ميراث الجدة، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت. ولحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. فهنا يقول إيش؟ ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط، يعني ثلاثة، يعني ثلاثة. وإن كان المصحح إن الذي يرث أربعة، اللي هي التي ذكر أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، والرابعة أم أبي أبي الأب، أم أبي أبي الأب أربعة، هذه أربعة يعني يرثنا. الرابع محل خلاف، لكن المذهب ترث ثلاث جدات فقط، ترث ثلاث جدات اللي هن إيش؟ أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، والرابع المختلف فيها اللي هي إيش؟ أم أبي أبي الأب. نعم.
لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي
قال إيش؟ وإن علونا، وإن علونا أمومة السدس، يعني قول الثالث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة السدس، أم الأم وإن علونا أمومة، أم 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 إلى ما لا نهاية. يقول الشيخ ابن عثيمين: إلى أن تصل إلى حواء، إلى أن تصل إلى حواء. وكذلك أم الأب. نعم.
لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.
لكن هذا يعني ضعيف، مرسل وضعيف أيضا هذا الذي أرسله، فهذا على المذهب لا ترث على المقال، والراجح أنها ترث، يعني الجدة الرابعة أنها ترث. طبعا الجدات بالنسبة في الفرائض أسهل ما يكون فرضهن، فلا يمكن أن ترث الجدات الثلث ولا النصف ولا الثلثين، فميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث أو عدمه، وحتى مع عدم العاصب مع الإخوة، لكن لا يرث مع الجدات إلا هذه الثلاث في المذهب، وأم أبي الأب الذي هو جدك من جهة إيش؟ من جهة الأب. وإن علونا أمومة، يعني ما بينهن ذكر، ما بينهن ذكر. نعم. قال إيش؟
فإن انفردت واحدة منهن أخذته.
نعم. إن انفردت واحدة منهن أخذته. نعم.
وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث تحاذين.
وتحاذين. وإن اجتمع اثنتان أو الثلاث وتحاذين.
وتحاذين أي تساويان في القرب أو البعد.
أي تساوين في القرب.
أي تساوين في القرب والبعد من الميت، فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى.
نعم. إن اجتمع اثنتان أو الثلاث وتحاذينا، أي صرنا متساويتين، أي تساوينا في القرب، أي في القرب من الميت، كأم أم الأم وأم أم الأب، فيشتركنا في السدس، فيشتركنا في السدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن على الأخرى.
ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقة، وتسقط البعد من كل جهة بالقربى.
نعم. ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا، وتسقط البعد من كل جهة بالقربى. فالجدات لهن حالات: الحالة الأولى أن يكن في درجة واحدة ومن جهة واحدة، مثل أم الأب وأم أبي الأب، فهنا هذه الحالة يشتركنا في السدس بالاتفاق. الحالة الثانية أن يكون في درجة واحدة لكن من جهتين، أم وأم أب، فيشتركنا أيضا في السدس بالاتفاق. الثالثة أن يكون بعضهن أقرب من بعض وفي جهة واحدة، مثاله أم وأم أم فتسقط البعدة بالقرباء. الرابعة أن يختلفنا في الجهة وفي القرب، وتكون الجدة التي من جهة الأم أقرب من الجدة التي من جهة الأب، مثل أم وأم أبي أب، فتسقط البعدة بالقرباء بالاتفاق. الخامسة أن يختلفنا في الجهة وفي القرب، تكون الجدة التي من جهة الأب أقرب من الجدة التي من جهة الأم، مثل أم أب وأم أم أم، فالمذهب أن القربة تسقط البعداء، لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا، فإذا اجتمعنا مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن، فالميراث لأقربهن. نعم.
فإن انفردت واحدة منهن أخذت،
لا، وترث،
وترث أم الأبي وأم الجد معها،
معه ما أي
مع أي مع الأبي والجد
كما يرثان،
كما يرثان مع العم.
نعم. المذهب أن أم الأب وكذا أم الجد ترثان مع ابنيهما، فلا تسقطان، فلا تسقطان من أدلت به منهما، للمنقول عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لأنها تدلي، وعند الأئمة الثلاثة أنها إيش؟ تسقط بمن أدلت به منهما، لأنها تدلي به، فلا يعني ترث معه، كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم، والأقرب ما ذهب إليه، ما ذهب إليه هنا في المذهب للمروي عن الصحابة. روي عن من؟
روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل رضي الله عنهم.
نعم، هذا الجمع من الصحابة روي عنهم هذا. نعم.
وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجد، مع الجدة ذات القرابة الواحدة، ثلثي السدس، وللأخرى ثلثه.
نعم، وهذا هو المذهب، لأنه إيش؟
فلو تزوج،
لأنه اختلاف كاختلاف الأشخاص. نعم.
فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم
كمل
وأم أبي أبيه، فترث بالقرابتين.
يقول فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، فترث بالقرابتين ثلثي السدس، وترث أم أبي أبيه ثلث السدس. وإن تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم أمي أمه وأم أبي أبي، فترث بالقرابتين، ترث كم؟
قرابتين.
ثلثي السدس، وترث أم أبي ثلث السدس، وعلى هذا المذهب. نعم.
ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث،
ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ثلاث، يعني معها ثلاث جدات، مثل إيش؟ ذلك أن يتزوج زيد بنت خالته فتلد عمرا، فيتزوج بنت خالة أمه فتلد له خالدا، فجدة زيد لأمه جدة لخالد من ثلاث جهات وارثة بهن، فهذه الواحدة لا ترث مع هؤلاء الثلاثة، لأن هؤلاء الثلاثة أقوى منها، هذا مقصود المصنف. ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث، مع جدة من ثلاث جهات، بثلاث جهات لأنها تكون أقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات.
نعم، هذا فصل أقده المصنف رحمه الله تعالى لبنات لميراث البنات وبنات الابن والأخوات. الأخوات سواء كنا لأبوين أو لأب أو لأم. نعم.
والنصف فرض، والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم هو أي النصف لبنت ابن وحدها. إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها ويعصبها ثم عند عدمها لأخت لأبوين.
قال والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. اللي يعصبها من؟ هو أخوها أو يشاركها وهي أختها. فالبنت ترث النصف بشرطين: الأول عدم المعصب وهو أخوها، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني عدم المشارك وهو أختها، لأنها حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين، قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهذا لا خلاف في ذلك. قال ثم هو أي النصف لبنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها ويعصبها. فشروط إرث بنت الابن النصف كم؟ ثلاثة: الأول عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، والثاني عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والثالث عدم المشارك، عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها. ودليل إرثها النصف الإجماع، الإجماع والقياس على بنت الصلب، لأن ولد الولد كالولد إرثا وحجبا، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. قال ثم عند عدمها،
ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها.
نعم، ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها. فالأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط: الأول عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، لقوله تعالى وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو الجد على أحد قولي العلماء كما سبق، فلا يفرض لها النصف مع الجد إلا في المسألة الأكدرية كما تقدم معنا. الثاني عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الثالث عدم الأصل، عدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب والجد أبو الأب على القول الثاني من أقوال العلماء، وإن على لكن بمحض الذكور. وقولهم الوارث يخرج به الأصل غير الوارث وهو المحجوب بوصف. ما هو المحجوب بوصف؟ نعم، الذي قام مانع يمنع. نعم، المحجوب بوصف هو حجب الشخص من جميع الميراث لوجود الوصف القائم به، ككونه قاتلا أو مرتدا أو رقيقا أو اختلاف الدين أو اختلاف. إذن المانع هو القائم بالوصف، المانع الذي يمنع من الميراث. الرابع إيش؟ عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، فيحجبها حجب إيش؟ حرمان، حجب حرمان. والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال إيش؟ وأخت
أو أخت لأب وحدها عند عدم الشقيقة وانفرادها.
نعم، متى تأخذ الأخت النصف؟ عند عدم الشقيقة نفس الشروط الأربعة تزيد لها إيش؟ السابقة في استحقاق الشقيقة. فالأخت لأب تستحق النفس بخمسة شروط: الأربعة السابقة التي ذكرناها في استحقاق الشقيقة، والخامس عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق بدليل الآية والإجماع. فمع الأخ الشقيق يحجبها حجب إيش؟ حجب حرمان. ومع الأخت الشقيقة تأخذ إيش؟ السدس إن كانت الشقيقة وارثة للنصف فرضا، وإن كانت وارثة بالتعصيب حجبتها حجب إيش؟ حجب حرمان. نعم.
والثلثان لثنتين من الجميع، أي من البنات وبنات الابن.
نعم.
أو الشقيقات.
قال والثلثان لثنتين من الجميع، أي من البنات أو بنات الابن. فالبنات يأخذن الثلث بكم شرط؟ بشرطين: الأول أن يكون إيش؟ اثنتين فأكثر، هذا قول جمهور العلماء، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، والإجماع بثبوت الثلثين للبنتين كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. القياس على الأختين، القياس على الأختين، لأن الله نص على الأختين بقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلث، فلهما الثلثان مما ترك، فالبنات من باب أولى. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن للبنتين النصف، واستدل بظاهر قوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فدل على أن ما دون الثلاث ليس لهن الثلثان. ويجب عن هذا الاستدلال بوجهين: الوجه الأول أنه جاء بكلمة فوق اثنتين ليتطابق الكلام ظاهره ومضمره، ولحسن الترتيب والتأليف، أنه سبحانه وتعالى قال إيش: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فالضمير في كن مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء، فذكر الأولاد وهو جمع، وضمير كن وهو ضمير جمع نساء وهو اسم جمع، فناسب التعبير يعني فوق اثنتين. الوجه الثاني أنه سبحانه وتعالى ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها كما تقدم، فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنين دلالة على أن الفرض لا يزيد، دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. إذن الشرط الأول وش هو؟ أن يكون اثنتين فأكثر. والشرط الثاني لميراث البنتين الثلثين عدم المعصب، وهو إيش؟ ابن الميت لصلبه، فلو كان هناك معصب لم يرثنا الثلثين بل يعصبهن. الصنف الثاني من أصحاب الثلثين بنات الابن اثنتان فأكثر، وإن نزل أبوهما بمحض الذكور، وسواء كانت أختين أو بنتي عم متحاذيتين المتساويتين قياسا على بنتي الصلب، لأن بنت الابن كالبنت. ويأخذنا الثلثين بثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر كما سبق في البنات، الشرط الثاني عدم إيش؟ المعصب، وهو ابن الابن من أخ لهن أو ابن عم في درجتين، الثالث عدم إيش؟ عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب. الصنف الثالث من أصحاب الثلثين الأخوات الشقائق اثنتان فأكثر، لقول تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ويأخذن الثلثين بأربعة شروط: الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، الشرط الثاني عدم إيش؟ المعصب، وهو الأخ الشقيق فأكثر، فلو كان هناك شقيق واحد كان أو أكثر لم يرثنا الثلثين إجماعا لقوله: وإن كانوا رجالا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا الجد على أحد قولي العلماء يعصبهن كالأخ الشقيق. الشرط الثالث أدب الفرع الوارث الذكر وهو الابن وابن الابن وأولاد الابن وإن نزل. الشرط الرابع أدب الأصل من الذكور الوارث وهو الأب، الأب بالإجماع والجد على القول الثاني. الصنف الرابع من أصحاب الثلثين
أخوات الأب،
الأخوات لأب، ويأخذنه بخمسة شروط، الأربعة السابقة وزيد إيش؟ عدم الأشقاء، عدم الأشقاء والشقائق. فالشقيق الذكر يحجبهن حجب حرمان، وكذا يحجبن بالشقيقتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن. وأما الشقيقة الواحدة فترث النص، والأخت لأب فأكثر ترث السدس تكملة إيش؟ تكملة الثلثين. نعم. قال أو الشقيقات،
أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر، بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، إذا لم يعصبهن بذكر لإزائهن أو أنزل من بنات الإبن عند احتياجهن إليه كما يأتي. فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك الإجماع قائم على ذلك.
والسدس لبنت ابن فأكثر، وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة لقضاء ابن مسعود، وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، رواه البخاري.
نعم، والسدس لبنت ابن فأكثر، وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة، يقول لقضاء ابن مسعود، وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، رواه البخاري. فبنت الابن أو أكثر يرثن السدس بشرطين، الأول إيش؟ عدم المعصب وهو ابن الابن المساوي في الدرجة، والثاني عدم إيش؟ الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف من بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها فإنها لا تأخذ معها السدس. وعليه فإن كان الفرع الوارث الذي أعلى منها ذكرا حجبها حجب حرمان، سواء كان ابنا أو ابن، وكانت أنثى فإن كانت واحدة أخذت معها السدس، وإن كانت أكثر من واحدة سقطت لاستغراق الثلثين، إلا إذا وجد من يعصبها ولو أنزل من درجتها، ولو كان أنزل من درجتها. نعم، قال إيش؟
ولأخت فأكثر، لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين أو تكملة الثلثين، كبنت الابن مع بنت الصلب.
نعم، فالأخت لأب فأكثر تستحق السدس بشرطين، الأول عدم إيش؟ المعصب لها وهو أخوها، فإن كان مع أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني أن تكون أو يكن مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، فإن تعددت الشقيقات بأن كن اثنتين فأكثر أسقطنا الأخت لأب فأكثر، إلا إذا وجد من يعصبهن. وقوله هنا وارثة للنصف فرضا يخرج به ما لو أخذت الشقيقة النصف تعصيبا مع الغير، فلا شيء للأخت لأب في هذه الحالة كما في بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. نعم، طبعا دليل إرث الأخت لأب السدس هو الإجماع، هو الإجماع المستند إلى قياسه على بنت الابن مع بنت الصلب. نعم،
مع عدم معصب فيهما.
نعم،
أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب، مع بنت الصلب، والأخت لأب مع الشقيقة، فإن كان مع إحداهما معصب اقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، للآية المذكورة. نعم،
فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الإبن إن لم يعصبن أو استكمل
الثلثين. لم يعصبن، نعم، لم يعصبن بذكر، وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن عند احتياجهن إليه وهو اللي يسمى القريب المبارك أو استكمل إيش؟
أو استكمل الثلثين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن كبنات ابن ابن إن لم يعصبن ذكر بإزائهن
إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أي بدرجتهن
أو أنزل منهن من بني الإبن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه.
نعم يعني إذا كان له شيء في الثلثين أو السدس لأن فيه إضرار بذات الفرض بل له ما فضل كبنت وبنت ابن وابن ابن ولا من هي أنزل منه أي ولا يعصب من هي أنزل منه بل يحجبها لئلا تشاركه والأبعد لا يشارك الأقرب مثل ابن ابن وبنت ابن ابن. نعم
وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين فأكثر إن لم يعصبن أخوهن
نعم.
إن لم يعصبهن أخوهن
لماذا هنا يسقطن لاستكمال الشقيقتين فأكثر الثلثين لأن الله إنما فرض الأخوات الثلثين فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبقى مما فرضه الله للأخوات شيء يستحقه ولد الأب.
إن لم يعصبهن أخوهن المساوي لهن
الأخ الذي هو يسمونه المبارك ها؟ الأخ اللي يسمونه المبارك هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها مثال ذلك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها مساويا لها في الدرجة أو أنزل منها وكما في مسألة أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب فلولا ابن الابن في المسألة لسقطت بنت الابن هذا هو المبارك وليس المشؤوم إيه؟
وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه.
نعم لا يعصب أخته ابن الأخ لأنها من ذوي الأرحام ولا من فوقه فإذا لم يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه مثل بنت أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق. نعم
والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ثلث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات.
نعم هذا هو المذهب وهو قول جمهور من الصحابة والتابعين أن الأخوات من الأبوين أو من الأب عصبة مع البنات وإن لم يكن معهن أخ يعصبهن لأخذ ما فضل عن البنات. وعند ابن عباس رضي الله عنه أن الأخوات لسنا عصبة مع البنات فلا يرثن معهن شيئا وقيل إن الأخوات عصبة مع البنات إذا لم يوجد عصبة ذكر كابن الأخ والعم أما إن وجد فالباقي لهن دونهن له دونهن وهذا قول إسحاق واختيار ابن حزم. أما دليل الجمهور فهو حديث فزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت الشقيقة وللأخت النصف وأأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم من البنت النصف والابنة الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فالأخت
ففي بنت
وهذا هو الراجح. نعم
ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي وللشقيقة الباقي ويسقط الأخ لأب بالشقيقة
نعم
لكونها صارت عصبة مع البنت.
نعم
وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس ولإثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
نعم يقول للذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس فولد الأم يرث السدس بثلاث شروط: عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وانفراده. يقول ولاثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين، أي ذكر وأنثى أو ذكر وخنثى أو أنثى أو أنثى وخنثى. يقول فأزيد إيش الثلث بينهم بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أو أكثر من ذلك. الثاني عدم إيش؟ عدم الفرع الوارث مطلقا من الأولاد وأولاد البنين وإن نزل. والثالث عدم إيش؟ الأصل من الذكور، عدم الأصل من الذكور الوارث. نعم.
لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
نعم.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم.
نعم، ولد الأم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نقف عند باب